يعترف بالحق ويخضع لله.
ليس ما نراه من السحر يا فرعون، إن هذه آية من الله.
ماذا تقول يا كبير السحرة؟
نحن أكثر الحاضرين علما بالسحر وبقدرة السحرة وإمكانياتهم.
أفصح عما تريد قوله.
ما رأيناه من موسى حين ألقى عصاه فأصبحت حية حقيقية يعلو على أفهامنا ويتجاوز كيدنا.
أيها الأحمق،
قد آمنا يا فرعون برب العالمين، رب موسى وهارون.
انهضوا من سجودكم لرب موسى، كيف تؤمنون قبل أن آذن لكم؟ سأقطعكم وأصلبكم.
تنقم منا لأننا آمنا بآيات ربنا يا فرعون؟ افعل ما بدا لك وانتقم منا، وإننا ندعو الله أن يفرغ علينا صبرا ويتوفانا مسلمين.
ونفذ تهديده؟
نعم، قتل فرعون المؤمنين وصلبهم على جذوع النخل، فطغى وبغى واستكبر وعلى.
والنتيجة يا عصا موسى؟
أوحى الله عز وجل إلى موسى أن يخرج بقومه من مصر، ففعلوا، وطاردهم جيش الفرعون وهو على رأسهم، فضرب موسى البحر بي فانفلق نصفين، كل نصف كالطود العظيم.
وسار قوم موسى وعبروا.
نعم، ولحق بهم جيش فرعون إلى منتصف البحر، وهناك انطبق البحر على فرعون وجيشه، وأسدل الستار على عناد فرعون في البحر، غرق ولفظ البحر جثته.
حوت يونس. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
السلام عليك أيها الحوت.
وعليك السلام ورحمة الله. أأجيئك إلى الشاطئ أم تجيئني إلى داخل البحر؟
أعرفت بغيتي أيها الحوت.
أجل يا سعيد، أخبرني التاريخ أنك تسعى إلى لقائي، وأخبرني باسمك، لذا انتظرتك هنا عند الشاطئ.
لا يهمني المكان الذي ألقاك فيه، على البر أم في المياه، المهم أن أستمع إليك، طالما أنك ستقص علي قصتك مع النبي يونس عليه السلام. تفضل أيها الحوت.
عشنا نحن معشر الحيتان لا نحب الإنسان، كان دمي يفور حين أذكر الإنسان، فأهوي في المياه لأبعد الأعماق، ثم أضرب المحيط بذيلي وأندفع خارجا بقفزة جبارة نحو السماء، وإذا أشرفت الحيتان على الهلاك تصنع أمعاؤها ومعدتها العنبر، فيستفيد منا الإنسان من وجوه كثيرة، يصنع منا زيتا لمصابيح إنارته، يقطعنا طعاما لأولاده ويأخذ العنبر.
أنتم معشر الحيتان وحوش البحر وجبابرته، وتعتبرون دخول الإنسان إلى عالم البحار تدخلا في المناطق الخاضعة لسيطرتكم.
نعم، فإن أعتى حيوانات البحر هم طعام بالنسبة لنا. سمك القرش ذاك هو من الوجبات التي نعتمد عليها بعد الأخطبوط، فالأخطبوط وجبة دسمة لنا.
والإنسان يا حوت يونس؟
أذكر وأنا صغير خرجت مرة برفقة أبي للقاء الإنسان، وكانت المرة الأولى بالنسبة لي. قاد أبي قطيع الحيتان متجها نحو بحار الجنوب الدافئة، فشاهدنا لعبا خشبية تطفو على سطح البحر، وعليها مخلوقات غريبة عجيبة تمشي على أقدامها وتحرك أيديها. أبي، أبي،
ما بك يا بني؟
انظر، على سطح البحر لعب خشبية، وفوق هذه اللعب مخلوقات غريبة تمشي على أقدامها وتحرك يديها وتنفث من فمها دخانا.
ها، هذه هي السفن، وهؤلاء هم أبناء الإنسان.
إنها ليست إلا ديدان تعتلي ظهور عيدان خشبية. أيكون هذا عدونا القديم الخطير يا أبي؟ إن حجمه لا يزيد على ندبة صغيرة في ذيلي.
تهزأ بهذا المخلوق؟
كيف يكون هذا المخلوق بهذا الحجم الضئيل ورغم ذلك يحسب له جبابرتنا كل هذا الحساب؟
رد علي، أتحتقر حجم الإنسان؟
أجل يا أبي،
وترى نفسك أقوى منه؟
نعم،
تحسب أنك تستطيع تحطيم سفنه والتهامها معه؟
بكل تأكيد.
أنت مخطئ، فهذا المخلوق الذي تراه عن بعد كبقعة صغيرة أو ندبة هو أخطر أعدائنا على الإطلاق يا بني.
وأين تكمن خطورته؟
هل تلاحظ رأسه؟ إنه مغطى بشعر أسود.
أرى ذلك، فأين وجه العجب؟
سر قوته يكمن في رأسه المغطى.
رأسه كله في حجم نهاية أصغر أسنان العاجية.
أسنانك بارزة ورأسه مغطى، والفرق بينكما لا يزيد على ذلك. أنت قوي لا تخفي قوتك، وهو ضعيف يخفي قوته. لن تعرف أبدا من أين تأتيك ضربة الإنسان، ولن تعرف أبدا كيف تتقيها مقدما.
لماذا؟
الإنسان لا يعلن عن أفكاره، إنك تقترب منه وأنت تظن أنك قادر عليه، وفجأة يتمزق قلبك وتتخبط في دمك وتهلك.
لا أعرف من أين جاءتني الضربة
ولا كيف جاءتك. إنك ترى الإنسان يقف في مكانه كأنما هو يحرك يده بشيء، أنت تضرب بجسدك حين تضرب.
صحيح.
أما الإنسان فلا يستخدم جسده.
فماذا يستخدم إذن؟
يستخدم أشياء نجهلها تماما. إنه لم يقل لنا أي حوت قتيل كيف أرداه بنو الإنسان، أو بأي أداة سحبوه نحوهم، ولا كيف مزقوا جسده قطعا صغيرة.
زاد الأمر غموضا بعد حديث أبي، وأيقنت أن الإنسان يملك قوى لا تملكها الحيتان، وحاولت عبثا أن أفكر في هذه القوى فلم أصل لشيء، وظلت دهشتي منه غريقة أعماقي، وظل سؤالي عن أسرار قوته بغير رد.
وكنت تخرج للغزو وأنت صغير؟
دربني أبي، فقد كان سيدا على البحار كلها وصاحب تاج القوة فيها، واشتهر بالبطش والقوة والسرعة، وهي ثلاث صفات لا بد من توافرها في وحوش البحر وسادته. ولكن كعادة الحيتان أحالت الأمواج أبي إلى المعاش، فقد تقدمت به السن ولم يعد يقوى على قيادة الحيتان، فخلفه على التاج حوت صاحب فك عظيم وذنب جبار. كيف حال الحوت العجوز؟
فعلا أصبحت عجوزا يا ولدي، ولكن ليس هذا سبب تعاستي.
أظنني أعرف ما يدور بخلدك يا أبي، وأعرف ماذا تأمل.
أريدك أن تحقق أملي فيك، أن تكون مثل ما كان أبيك. حقق آمالي في اعتلاء عرش المحيط يا بني.
سيكون ذلك أيها الأب العجوز.
متى يا بني؟ متى؟ بعد أن أموت؟ قد ثقلت عظامي وبدأ فمي يحس بطعم العنبر. إنها إشارات نهاية الحوت يا بني. حقق آمالي قبل أن أموت.
قريبا ستشهد انتقال تاج المياه إلى والدك يا أبي، وقبل أن تموت أعرف أنك كتمت علي هدفك هذا ومنذ سنوات تقاعدك عن عرش البحر، ولكن تأكد من أني أنا أيضا كتمت عنك عمل الدؤوب والمستمر للوصول إلى إعادة مجدك.
وما هو نوع عملك الدؤوب هذا؟
منذ 3 سنوات وأنا أتدرب تدريبا خاصا للقضاء على الحوت الأسود الجبار الذي اعتلى عرش المياه فخلفك عليه.
تتدرب منذ 3 سنوات؟ وهل تحسب له كل هذا الحساب؟ أإلى هذا الحد هو أقوى منك؟
إن انتقال التاج يقتضي معركة وحشية مع الحوت المتوج، أليس كذلك؟
هذا صحيح، وهذه هي عادة الحيتان.
والحوت صاحب العرش الحالي قوي جبار، وأنا كنت في قوته منذ 3 سنوات، بل وكنت أستطيع أن أهزمه في ذلك الوقت.
ولماذا؟ ولماذا أرجأت ذلك يا ولدي؟
أردت نصرا صاعقا ساحقا وتفوقا لا يسمح لي بأكثر من لحظة صراع أمزقه فيها. لم أحب أن يصمد أمامي لضربتين، لذلك تدربت 3 سنوات، وسترى اليوم أو غدا القضاء على ذاك الحوت واعتلائي عرش مياه المحيطات.
وبارزت صاحب عرش مياه المحيطات؟
لم تكن مبارزة أيها الشاب، كانت ضربة كافية للقضاء عليه قضاء مبرما. غاصت أنياب العاجية الجبارة في رأسه بعد أن أطبقت فكي عليه، وشاهد أبي انتصاري وهو يحتضر.
يبدو لي أنك هشمته مثلما تهشم بيض الأسماك حين تريح جسدك في قاع المحيطات.
أحسنت أيها الشاب العزيز، هذا هو التعبير المناسب لسحق ذاك الحوت. رفعت ذيلي عاموديا على الماء ونفثت، فرفعت الحيتان بعد أذيالها عاموديا على المياه ونفثت، علامة خضوعها لي بصفة ملكا متوجا على المياه. ثم قدمنا خضوعنا معا لله.
ودانت لك حيتان المحيطات 4 بالخضوع؟
تماما.
وفي هذه الفترة التقيت بيونس عليه السلام فالتهمته؟
صحيح. هيا بنا.
إلى أين؟
سترافقني إلى المنطقة التي التقيت فيها بيونس، وهناك أقص عليك حكاية اللقاء.
أراك توقفت أيها الحوت.
أجل أيها الشاب، فهنا كان اللقاء وهنا التهمت يونس.
وكيف ذلك؟
بعدما توجت ملكا على المحيطات لم تكن سفينة تمخر عباب البحر وتستطيع أن تنجو، لم يكن إنسان يجرؤ على هبوط مياه البحر ويعود سالما.
نعم، واضح من مساحتك التي تقارب مساحة الجزيرة.
وفي أحد الأيام كنت راقدا في أعمق جزء من المحيط، وصدري ممتلئ بما يكفيني من الهواء حتى الفجر، ثم فوجئت أني مستيقظ ومشدود الحواس، لم أدري السبب.
وكأن السفينة التي كان عليها يونس عليه السلام كانت تناديك.
فعلا، فأسرعت نحوها حيث تطفو على سطح البحر بعنف، ولكن ما إن وصلت قربها حتى وجدت نفسي أسبح خلفها وكأني لم أخرج لابتلاعها وتحطيمها بل لنزهة بحرية.
نعم نعم، وبعد؟
وإذ بي أرى شيئا يسقط عن سطح السفينة، تقدمت نحو هذا الشيء، وإذ بي أرى نفسي أمام عدو القديم الدائم الإنسان.
إنه النبي يونس عليه السلام.
كان يتخبط في الماء، وكنت هيأت فكي ففتحتهما حين رمته موجة عاتية داخلهما. أغلقت عليه أنيابي والتقمته، وفجأة هزتني رعدة قوية وأنا أسمع صوتا ولكن لا أرى أحدا، وكان الصوت يجيئني من كل مكان.
لم نجعله لك رزقا، بل جعلناك له حرزا ومسكنا، خذه ولا تكسر له عظما ولا تخدش له لحما.
من الذي يتكلم ويأمرني وأنا وحش المحيطات؟
ملك من ملائكة الله.
أيها الملك الكريم، ما الذي يحدث وما الذي وقع؟
وقعت معجزة.
أيسمح سيد الملك الآمر في البحر أن يحدثني عمن ابتلعت؟
ابتلعت ذنون أيها الحوت.
معذرة لجهلي، ومن يكون ذنون؟
نبي وديع ونسمة كريمة.
التقمته دون أن أعرف أنه نبي، لم أكن أعرف أن ابتلاعه يستدعي حضورك أو حضور أي ملك من الملائكة.
لم يجعله الله لك رزقا،
ولكنه في جوفي، انتهى الأمر أيها الملك وأصبح رزقا لي.
لا، هو في جوفك صحيح، ولكنه ليس رزقا لك.
ولماذا ابتلعته إذن؟
أنت له حرز ومسكن.
كيف يكون الوحش حرزا ومسكنا لنبي هو الوداع؟
أيها الحوت، تأمل جسد الإنسان، على صغر حجمه وضخامة حجمك هو أعظم منك وحشية، تأمل نفس الإنسان أو روحه، أليست هي النقاء والوداعة؟ تأمل كيف يعيش الاثنان معا، الجسد رداء للنفس، والنفس لب للجسد، والجسد هو الوحش، والنفس هي الوداعة.
وكيف تنجو النفس من الجسد؟
كما تنجو الوداعة من الوحش.
وكيف تنجو الوداعة من الوحش؟
مثلما ينجو يونس من جوفك.
وكيف ينجو يونس من جوفي؟
أنت وحش حقا، ولكنك لست أعظم وحشية من جسد الإنسان. تذكر أنك صورة لحوت فقط، وستعرف كيف سينجو يونس من جوفك عما قريب.
الله الله، ما أعمقه من حوار وما أثراه.
ماذا يصنع ذو النون في جوف الآن؟ وكيف تنجو الوداعة من الوحش؟ لست أدري، وللمرة الوحيدة في حياتي أحسست أنني أشفق عليه. ذهب الملاك وتركني، ولما جاء وقت وجبتي ومرت بقرب الآلاف من الأخطبوط، حاولت أن أفتح فكي لأتناول الوجبة، لم أشعر بداخلي بأي رغبة في الطعام، ثم إني لم أجد داخلي رغبة كافية تمكنني من فتح فمي. أدركت أنني بدأت أشعر بالغرائب،
بل بالقوة الخفية التي أوجدها الله لتمنعك من إيذاء يونس.
فعلا هي، واحتل النبي جوفي، أردت أن أكرهه فلم أستطع، أردت أن أنساه فلم أتمكن، ولكني تمكنت من نسيان عداوتي للإنسان، وحمدت الله أني لم آكل شيئا حتى لا تعمل معدتي وتفرز عصارتها فأقتل يونس. وكان كل همي أن أعرف ماذا يفعل يونس في جوفي.
ماذا كان يفعل؟ هل عرفت؟
ما كنت أسمع إلا التسبيح، كان يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وما يزال صوته يتردد في جوفي، لا يكف ولا يمل ولا يسكن ولا يسأم، كلمة وراء كلمة. ثم شاهدت شيئا يشبه النور يخرج من جسدي مع كل تسبيحة، وبدأت أنا أسبح الله مع ذي النون:
لا إله إلا الله سبحانه، لا إله إلا الله.
وتوهجت مياه البحر، واتصلت الشرارة من جوفي بذرات المياه وأعشاب قاع البحر المتحجرة ورماله. استيقظ قاع البحر وأنصت لتسبيح يونس. يومها رحت أفكر كيف كان ذو النون من الظالمين، وعرفت فيما بعد قصة ظلمه التي رويتها أنت في بداية لقائنا أيها الشاب.
وبدا لك أن كلام الملاك يتحقق؟
نعم، وشعرت أن علي أن أوقف عصارات معدتي كي لا تهضمه.
وهل استطعت أن تتحكم بعصارات معدتك يا حوت يونس؟
بذلت جهدا يائسا، لذا قررت الصيام، وبدأت أطفو على سطح البحر وأتنشق أكبر كمية من الهواء لعله ينقذه فلا يختنق. إذ ماذا أقول للملاك الذي أمرني أن أحافظ عليه إذا اختنق؟ انصرفت جميع الحيتان، وبقيت وحدي أتخبط بعدما ظنوا أني مريض أو مجنون.
وذو النون؟
لا يكف عن التسبيح: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وسألته: أيها النبي الكريم، ماذا أستطيع أن أفعل من أجلك؟ ولا أسمع إلا التسبيح: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأدركت أنه لا يسمعني،
كان مشغولا عنك بالتسبيح.
وكففت عن الأسئلة ورحت أسبح على طريقة الخاصة، واجتمعت خلائق البحر كلها ورفعت رؤوسها وراحت تسبح كل بأسلوبه. الوقت يمر وأنا أجوع، جعت إلى حد الإعياء، يومان مرا لم آكل شيئا، علما أن طعامي اليومي لا يقل عن 1000 كيلو من السمك.
واستمريت صائما؟
أجل، 3 أيام مرت وأنا لم أذق شيئا، وبدأت معدتي تتقلص وراحت أمعائي تصنع العنبر، فأدركت أني أقتل نفسي. لا بأس لا بأس، المهم أن لا أغامر بابتلاع أي طعام حتى لا أقتل يونس، حتى تبقى المعدة هادئة من غير حركة.
بارك الله فيك يا حوت يونس وجزاك كل خير.
وبدأت أمعائي تمتلئ بالعنبر، تقلصات معدتي تزداد وتسبيحه يتردد، وطفت على الخلجان والصخور والجزر والطحالب والزبد والملح والأسماك والحيتان بنظرة وداع، وتوقفت عند جزيرة، فتقلصات معدتي بدأت تمزق معدتي.
ولفظته إلى الجزيرة؟
نعم، فتحت فكي وبدأت أفرغ ما في جوفي، أفرغ العنبر، وعرفت أني أموت. ولكن قبل أن أموت عرفت أني حافظت على يونس.
بها أفنيت عمري،
لا إله إلا الله.
بها يجمل صبري،
لا إله إلا الله.
بها أفنيت عمري،
لا إله إلا الله.
بها أعظم لي أجري، بها يسر لي عسري، بها أجبر لي كسري. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 22 من شوال عام 1444 هجري قمري، والمصادف 23 من شهر أردي بهشت عام 1402 هجري شمسي، والموافق 13 من مايو أيار عام 2023 ميلادي. في 23 من شهر أردي بهشت عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 13 من مايو أيار عام 1979 ميلادي، أعلن في إيران وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة وإقامة نظام الجمهورية الإسلامية إلغاء اتفاقية الكابيتولاسيون الجائرة التي أبرمت بين نظام الشاه المقبور وواشنطن، والتي كانت تنص على منح الحصانة القضائية للأمريكان المقيمين في إيران وإعفائهم من الملاحقات القضائية بسبب الجرائم التي كانوا يقترفونها بحق الشعب الإيراني، بذريعة أن محاكمتهم تتم في بلادهم، وكانت الاتفاقية اعتداء على استقلالية البلاد. وكان الإمام الخميني رحمه الله قد أعلن في اليوم الأول من المصادقة على القانون في 13 من تشرين الأول أكتوبر عام 1964، أعلن اعتراضه ورفضه للقانون، وعلى أثره قام النظام الملكي المقبور في إيران بتنفيذ اعتقالات عشوائية بين الجماهير الإيرانية بحجة معارضتها للاتفاقية، وتم اعتقال الإمام الخميني رحمة الله عليه، وحكم نظام الشاه المقبور عليه بالنفي خارج البلاد. في 22 من شوال عام 1151 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله مير محمد حسين الخاتون أبادي أحد كبار علماء القرن الثاني عشر الهجري. وقد درس الخاتون أبادي عند والده وجده وكبار علماء الحوزة العلمية بمدينة أصفهان، وكان من أشهر علماء وحكماء عصره، وتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء، منهم ابنه العلامة أمير عبد الباقي الخاتون أبادي والسيد عبد الله الجزائري والسيد صدر الدين القمي والسيد أبو الفتح الحائري. ومن أبرز مؤلفات مير محمد حسين الخاتون أبادي التذكرة في الفوائد النادرة، والحدائق الندية في شرح الصمدية، ومفتاح الفرج، والنجم الثاقب، ورياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين عليه السلام. وأخيرا وفي 13 من مايو أيار عام 1753 ميلادي ولد السياسي وعالم الرياضيات الفرنسي لازار كارنو، ويعتبر كارنو من رواد وواضع أسس علم الهندسة الحديثة، وكان مهندسا في السلك العسكري في فرنسا، ومن الزعماء البارزين الذين ساهموا في انتصار الثورة الفرنسية، ووصف بالروح العسكرية للثورة الفرنسية. وبعد انتصار الثورة انتخب لازار كارنو عضوا في لجنة وزارة الحرب الفرنسية وعضوا في مجلس الإدارة الفرنسية. ومن أهم مؤلفات كارنو ما وراء اللامتناهية، وأخيرا توفي عام 1823 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وسلامنا للأهل والإخوان، يا سيداتي آنساتي سادتي، طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا، لكنكم والقلب كالجيران.
لا يدرون ما قدر أمرهم، بلى كل ذي لب إلى الله واسل. إذا المرء أسرى ليلة ظن أنه قضى عملا، والمرء ما عاش عامل. فتعلم ألا أنت مدرك ما مضى، ولا أنت مما تحذر النفس وائل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل سوى جنة الفردوس، سوى جنة الفردوس إن نعيمها يدوم وأن الموت لا شك نازل. وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهة تصفر منها الأنامل، وكل امرئ يوما سيعلم سعيه إذا كشفت عند الإله المحاصيل. أبيات للشاعر لبيد بن ربيعة العامري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة، نقول لكم أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. في رحاب الدوحة العلوية تستمعون إليه بعد قليل، وعند الثانية والدقيقة 57 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 3:24، ومن ثم نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام. شرح الآيات تستمعون إليها عند 3:37، وعند 3:56 نقدم إليكم شرفات زاهرة. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 4:15 وعلى مدى 40 دقيقة، وعند 4:58 نقدم إليكم لا يأتون بمثله. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:19، ومن ثم نقدم إليكم فقه الصلاة. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 5:37، ومن ثم نقدم إليكم من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:10، وعند 6:30 نقدم إليكم من قصص القرآن. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر، في أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. نبدأ البرنامج بفقرة من كلمات الإمام علي عليه السلام وحكمه. قال سلام الله عليه: ما لابن آدم والفخر، أوله نطفة وآخره جيفة، لا يرزق نفسه ولا يدفع حتفه. قال بعض الحكماء: الفخر هو المباهاة بالأشياء الخارجة عن الإنسان، وذلك نهاية الحمق لمن نظر بعين عقله وانحسر عنه قناع جهله. فأعراض الدنيا عارية ومستردة، لا يؤمن في كل ساعة أن ترتجع، والمباهي بها مباه بما في غير ذاته. يفتخر الناس بزيادة المال والبنين وأعراض الدنيا. وإذا كان لابد من الفخر، فليفخر الإنسان بعلمه وحلمه وشرف خلقه. قال الإمام عليه السلام: ليس الفخر أن يزداد مالك ويكثر ولدك، إنما الفخر أن يزداد علمك وحلمك. وأيضا فإن الأعراض الدنيوية كسحابة صيف عن قليل تقشع، وظل زائل عن قريب يضمحل. قال الشاعر: إنما الدنيا كرؤيا فرحت، من رآها ساعة ثم انقضت. من مواقف الإمام علي عليه السلام. مستمعينا الأفاضل، كان النجاشي شاعرا رقيقا في نظمه، موهوبا في أدبه، وهو من شعراء الإمام عليه السلام. والشعراء في تلك العصور هم ألسنة الأمة ووسائل إعلامها. وقد شرب النجاشي الخمر في شهر رمضان، فقد أغراه أبو سمال العدوي ودعاه إلى تناول طعام، فقال له النجاشي: ويحك، في شهر رمضان تقول هذا؟ فقال له: ما شهر رمضان وشوال إلا سواء. وقال له النجاشي: فما تسقيني عليه؟ قال: شرابا كأنه الورس، يطيب النفس ويجري في العظام ويسهل الكلام. ودخلا المنزل فأكلا وشربا، فلما أخذ الشراب منهما مأخذا تفاخرا وعلت أصواتهما، فسمع جار صوتهما فسارع إلى الإمام فأخبره، فأرسل الإمام للقبض عليهما بعض شرطته. فأما أبو سمال فقد هرب ولم يقبض عليه، وأما النجاشي فقد قبضت عليه الشرطة وجاءت به مخفورا إلى الإمام، فقال له: ويحك، إننا صيام وأنت مفطر. ثم أمر أن يضرب 80 صوتا لشربه الخمر، وزاده 20 صوتا، فقال النجاشي: ما هذه الزيادة يا أبا الحسن؟ فقال عليه السلام: لجرأتك على الله في شهر رمضان. ثم رفعه إلى الناس في سراويل الملاحين لإهانته، حتى يرتدع الناس من شرب الخمر ويكون عبرة لغيره. من ولاة الإمام علي عليه السلام على البحرين. استعمل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كوكبة من الولاة على البحرين، كان أولهم عمر بن أبي سلمة المخزومي. عين الإمام عليه السلام عمر بن أبي سلمة واليا على البحرين، وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمه أم المؤمنين السيدة أم سلمة. يكنى أبا جعفر، ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة، وكان على جانب كبير من الإخلاص والولاء للإمام علي عليه السلام. وقد أرسلته أمه لنصرة الإمام أمير المؤمنين في حرب الجمل، وقد بعثت معه رسالة إلى الإمام جاء فيها: لولا أن الجهاد موضوع عن النساء لجئت فجاهدت بين يديك. هذا ابني عمر عديل النفس، فاستوصي به خيرا يا أمير المؤمنين. شهد مع الإمام حرب الجمل وحرب صفين. وقد عزله الإمام عن ولاية البحرين بعد سنتين من ولايته، وكتب إليه هذه الرسالة: أما بعد، فإني قد وليت نعمان بن عجلان على البحرين، ونزعت يدك بلا ذم لك ولا تثريب عليك، فقد أحسنت الولاية وأديت الأمانة، فأقبل غير ظنين ولا ملول ولا متهم ولا مأثوم، فقد أردت المسير إلى ظلمة الشام، وأحييت أن تشهد معي، فإنك ممن أستظهر به على جهاد العدو وإقامة عمود الدين إن شاء الله. وحكت هذه الرسالة توثيق الإمام لعمر وقيامه بإدارة البلاد بأحسن ما يرام.
بآل محمد عرف الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب.
من سيرة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. كان الإمام علي عليه السلام حريصا على إسعاد أبناء المجتمع من خلال تطبيق العدالة والمساواة والإحسان إلى الضعفاء والفقراء، وقضاء حوائج الأرامل واليتامى والمحتاجين. ولتنفيذ ذلك في كل بقعة من أراضي دولته، كان يراقب ولاته وعماله مراقبة شديدة، فجعل عليهم الرقباء والعيون يتتبعون تصرفاتهم ويسجلون خدماتهم وسائر شؤونهم ويرفعونها له. فإذا اشتكى أحد المواطنين واليا من ولاته لسوء خلقه أو لتجبره وتكبره واعتزازه بوظيفته، أنبه الإمام وأرشده إلى مكارم الأخلاق وكيفية التعامل مع أبناء الشعب وخدمتهم. وإذا كان الوالي خائنا أو سارقا، بادر إلى عزله ومحاسبته، لقد أنب الإمام عليه السلام عددا من ولاته لأن المواطنين شكوا سوء أخلاقهم للإمام، وهذا عرض لبعضهم نقدمه بعد هذا الفاصل. أتى جماعة من مسؤولي الزراعة وأصحاب الأراضي الذين لم يدخلوا دين الإسلام وبقوا على دينهم، فشكوا إلى الإمام عليه السلام غلظة عاملهم، فكتب الإمام إليه هذه الرسالة: أما بعد، فإن دهاقين أهل بلدك شكوا منك غلظة وقسوة واحتقارا وجفوة، ونظرت في أمرهم فلم أرهم أهلا لأن يدنوا لشركهم ولا أن يقصوا ويجفوا لعهدهم، فالبس عليهم جلبابا من اللين تشوبه بطرف من الشدة، وداول بين القسوة والرأفة، وامزج لهم ما بين التقريب والإدناء والإبعاد والإقصاء إن شاء الله. أمر الإمام عليه السلام عامله أن يتجنب الغلظة والقسوة والاحتقار، ويسير سيرة معتدلة قوامها العدل الخالص والحق المحض. وبلغ الإمام من حرصه على رعاية العدل والإحسان والرأفة والرحمة بالمواطنين أنه عزل واليه أبا الأسود الدؤلي، فجاء إلى الإمام وقال: يا أمير المؤمنين، لما عزلتني؟ هل صدرت مني خيانة أو جناية؟ قال الإمام: لا، ولكنك يعلو صوتك على صوت المتخاصمين. ولما جاءت سودة بنت عمارة الهمدانية إلى الإمام تشكو سوء معاملة عامله وشدته وغلظته، أعطاها كتابا فيه عزل عامله. وعزل الإمام بعض الولاة لما انحرفوا عن الطريق القويم ولم يرضوا المواطنين ولم يطبقوا العدالة والإحسان والرحمة بأفراد المجتمع. لقد بكى الإمام عليه السلام عندما سمع شكوى سودة بنت عمارة الهمدانية وقال: اللهم أنت الشاهد علي وعليهم أني لم آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك. وكتب إلى عامله كتابا فيه عزله، كل ذلك حرصا على تحقيق العدالة والمساواة. الإمام علي عليه السلام في مرآة الشعر. الشاعر المبدع الحاج ميرزا إسماعيل الشيرازي، المتوفى عام 1305 للهجرة، أحد شعراء أهل البيت عليهم السلام، له قصيدة رائعة في ميلاد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، نقتبس منها هذه الأبيات: آنست نفسي من الكعبة نور، مثلما آنس موسى نار طور، يوم غش الملأ الأعلى سرور، قرع السمع نداء كنداء، شاطئ الوادي طوى من حرمي. ولدت شمس الضحى بدر التمام، فانجلت عنا دياجير الظلام، نادي يا بشراكم هذا غلام، وجهه فلقة بدر يهتدى، بسنى أنواره في الظلم. هذه فاطمة بنت أسد، أقبلت تحمل لاهوت الأبد. فاسجدوا ذلا لرب العالمين، فله الأملاك خر السجدا، إذ تجلى نوره في آدم. هو بعد المصطفى خير الورى، من ذرى العرش إلى تحت الثرى. قد كست علياؤه أم القرى، غرة تحمي حماها أبدا، حيث لا يدنوه من لم يحرم. سيد حازت به الفضل مضر، بفخار فسمى كل البشر. وجهه في فلك العليا قمر، فبه لا بالنجوم يهتدى، نحو مغناه لنيل المغنم. هو بدر وذراريه بدور، عقمت عن مثلهم أم الدهور. كعبة الوفاد في كل الشهور، فاز من نحو أرجاها وفدا، بمطاف منه أو مستلمي. ورث العلياء قدما من قصي ونزار، ثم فهر ولؤي. لا يبارى حيهم قط بحي، وهم أسكى البرايا محتدى، وإليهم كل فخر ينتمي. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا في رحاب الدوحة العلوية، حتى الملتقى في رحاب قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول، ووارد طه وأعلى وزير. علي أمير بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شفا، فأحيا فؤادي يداك العظيم. علي 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 علي، ظهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين بحق ولي، وللحق قلب رحاه يدين. علي سبي الإله العليم، ووارد علم النبي الكريم، وعدل الكتاب بنهج قويم، به الفوز والخير للمستديم. علي خلاصة نور الرسول، ونور الهدى لا يليه أفول، إذا فيه صارت تحير العقول، وحق لها فيه لما تحين. علي ببيت الإله ابتدى مسيرة
فاته مذ هوى ساجدا أشار بإصبعه شاهدا بتوحيد خالقه إن يشير
ذكر وموعظة
ذكر وموعظة
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة